وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى دروس أصول الفقه التي ابتدأناها في اللقاء الماضي ببيان حاجتنا إلى علم أصول الفقه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بالتعليق على الكتاب المقرر دراسته إن شاء الله تعالى، كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه للشيخ الدكتور مصطفى ابن كرامة الله مخدوم، حيث يقول حفظه الله تعالى، ولست أدري إذا كان الكتاب معكم أم لا، الكتاب عموما موجود على النت، فأرجو أن تتابعوا معي من خلال الكتاب حتى يتميز لكم التعليق الذي أقوم به بإذن الله تعالى عن الكتاب الأصلي الذي كتبه الشيخ حفظه الله تعالى. فأنا إن شاء الله سأقرأ الفقرة التي كتبها المصنف ثم أعلق عليها بما تيسر إن شاء الله جل وعلا. فلنفتح الكتاب سويا. من مقدمة الكتاب يقول الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن علم الأصول من أهم العلوم الشرعية، ولا يجد طالب العلم لذة الفقه وحلاوة البحث وقوة الحجة ودقة الفهم إلا بدراسة أصول الفقه دراسة مقارنة معللة مدللة. هذه الفقرة على وجازتها تبين أهم فوائد علم الأصول، لا سيما إذا ارتبط هذا العلم بالفقه، إذ يقول: لا يجد طالب العلم لذة الفقه وحلاوة البحث وقوة الحجة ودقة الفهم إلا بدراسة أصول الفقه دراسة مقارنة، يعني مقارنة قول هؤلاء العلماء مع أولئك، أو أصول هذا المذهب بأصول المذهب الآخر، معللة ببيان علل هذا القول ولماذا صدر العلماء هذه القاعدة أو قالوا هذا القول أو أصلوا هذا الأصل ونحو ذلك، مدللة يعني من خلال الأدلة الشرعية وليس لمجرد رؤى يراها هذا أو ذاك. قال: وكثير من المبتدئين في العلم ينصرف عن تحصيله ويرغب عن تفصيله بحجة الصعوبة والغموض، وربما رماه بألوان من العيوب. وهذا في الحقيقة راجع إلى قاعدة معلومة، وهي أن من جهل شيئا عاداه. كيف يحكم إنسان على شيء لم يخض غماره ولم يسبر غوره وربما لم يعرف عنه شيئا، ثم يقول إن علم صعب انه لا فائدة منه ويمكن تحصيله من خلال العلوم الاخرى، من خلال اللغة، من خلال المصطلح الحديث، من خلال كذا كما سيأتي ذكره ان شاء الله. هذا في الحقيقة لا يقوله عالم بهذا الفن، بل مبتدئ في دراسته. ومن هنا قال الشيخ: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، نص البيت علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها أي ما أبغضها، ولكن الرضا بالجهل سهل. سهل على بعض الناس أن يبقوا على الجهل بهذا الفن أو غيره، ثم يلتمسوا لأنفسهم الأعذار لأنه علم مبتوت الصلة بعلم السلف، وأنه علم مستحدث لا علاقة بينه وبين علم الصحابة والتابعين، لأنهم نظروا أن أول من صنف فيه الإمام الشافعي كما قلنا في المرة الماضية، وبالتالي بين تصنيف هذا العلم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قرون متطاولة تصل إلى 3 قرون مثلا، وبالتالي إذن لا علاقة لهذا العلم بالصدر الأول من القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث، وهذا أيضا من الجهل بحقيقة هذا العلم أيضا. وكما قلت إن الإنسان لا يكره شيئا ولا يذمه إلا وهو جاهل بحقيقته. ومن ثم قال: وعلم الأصول لا تنال فوائده ولا تطال منازله إلا بالصبر وبذل الجهد والسلامة من البلادة وتكرار المدارسة حتى تصير مسائله كالطبع في الإنسان. يعني قد بارك الله فيكم، المحاضرات مسجلة صوتيا فقط، فأنا أرفض الظهور بصورتي. أن أحد الأخوات كاتبة هنا الآن صوت فقط، هو الذي يبث صوت فقط، وستستمر على ذلك إن شاء الله، لأن أرفض مسألة بث المحاضرة مصورة وليست لي أي صور التقطت بعيد. فالمحاضرات صوت فقط وليست فيديو، بارك الله فيك. يعني إن شاء الله تنتفعون بقولي ولا تحتاجون إلى صورتي. أعود فأقول إنه الإنسان قد يجد في بداية مدارسة هذا الفن شيء من الصعوبة، قد يجد شيئا من الصعوبة في بداية مدارسة هذا الفن، لكن إن شاء الله بالصبر والمراجعة والمدارسة والمباحثة سيجد لذة لا تساويها لذة. لا أقول عندما يستعمل هذه القواعد في استخراج الأحكام الفقهية أو الترجيح بين أقوال العلماء، بل الآن وهو يدرس هذا الفن وإن لم يقم بتطبيقه عمليا سيجد لذته إن شاء الله تعالى عندما يجد من العمق والتأصيل ما لا يسع طالب العلم جهله. فإن شاء الله بالصبر، بالمذاكرة، بالاجتهاد، ستدخل حلاوة هذا الفن إلى قلب كل مطلع عليه فضلا عن أن يكون دارسا له. قال: وهذه دروس أمليتها في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، وهي مناسبة لغير المتخصصين في الأصول، وقد دونها بعض الطلاب الندباء، ثم أعدت النظر فيها لتحقيق رغبة بعض المحبين في طباعتها. أسأل الله تعالى أن يجزيني وإياه خير الجزاء، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. إذن هذه دروس أملاها الشيخ حفظه الله تعالى على طلبة كلية الحديث الشريف، فلننزلكم منزلة هؤلاء الطلبة ولنأخذ هذه المحاضرات على سبيل التفصيل والبيان، لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بها، سائلين الله سبحانه أن يفتح لنا ولكم مغاليق هذا الفن، وأن ييسره علينا وعليكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الباب الأول مقدمة عن أصول الفقه. المبحث الأول تعريف. جرت العادة، عادة الأصوليين، أن يبدأوا بتعريف هذا الفن حتى يمكن للمرء أن يتخيله أو يتصوره. يعني إيه علم أصول الفقه؟ وعندما يقول هذا العالم أو ذاك من المقرر في أصول الفقه كذا وكذا، فلا بد أن نعرف يعني إيه علم أصول الفقه. والعادة جارية أيضا بتعريف هذا الفن من جهتين أو باعتبارين. الأول باعتباره مركبا إضافيا، أي مركب من مضاف لكلمة أصول ومضاف إليه اللي هو كلمة الفقه، فنقول أصول الفقه. فنحتاج إلى تعريف كلمة أصول وإلى تعريف كلمة فقه. وعندما نعرف بنذكر أولا المعنى اللغوي، ثم نتبعه بالمعنى الاصطلاحي. ولما نقول المعنى الاصطلاحي، أي الذي اصطلح عليه العلماء واتفقوا عليه حتى صار علما على هذا الشيء. يعني أنا أقول أنت اسمك محمد، فمحمد هذا علم على شخص معلوم بعينه. فأنا لما أقول كلمة أصول في اللغة تعني كذا، وفي الاصطلاح تعني كذا، أي على تفسير العلماء لهذا اللفظ أو هذا المضمون. ولما نقول اصطلاحا يعني علماء هذا الفن، أي عند علماء الأصول كلمة أصول دي تعني ماذا، أو كلمة فقه تعني ماذا. وهذا هو الذي سنتبعه إن شاء الله تعالى. فكلمة أصول في اللغة جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء وأسفله، سواء كان حسيا كأصل الشجرة أو معنويا كأصل المسألة. يبقى الأصل في اللغة بمعنى الأساس، والمشهور لغة أنه ما يبتلى عليه غيره من حيث إنه يبتلى عليه. فأنا الآن لو نظرت إلى البيت، هجد إن فيه في الأرض قواعد، هذه القواعد ترفع عليها أعمدة، هذه الأعمدة يرفع عليها سقف. فالقواعد أصلي بالنسبة للأعمدة، والأعمدة أصلي بالنسبة للسقف، وإن كانت فرعا بالنسبة للقواعد. ها، عشان كده او لاجل هذا قلنا من حيث انه يبتنى عليه فالقاعدة لان بيبنى عليها اعمدة فقلنا هي اصل للاعمدة والاعمدة فرع عن هذا الاصل لكن الاعمدة صارت اصلا للسقف الذي بني او اقيم عليها فكل ما بني على غيره فهو فرع عنه او عليه فنقول مثلا الولد فرع عن ابيه والحفيد فرع عن هذا الولد والاصل بالنسبة للجميع هو هذا الجد سواء كان هذا البناء كما قلنا حسي كالمثال الذي ضربته الآن بالقواعد والأعمدة والأسقف أو حتى القواعد والحوائط الحملة والأسقف التي تقام عليها أو تشد عليه يبقى ابتناء السقف على الجدار ده الجدار أصل لهذا السقف وده البناء الحسي أو عقليا كابتناء الحكم على الدليل نقول هذه المسألة مبنية على قول الله عز وجل كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو مبنية على القاعدة الشرعية التي تنص على كذا وكذا يبقى ده بناء عقلي اللي هو ربط الشيء بدليل أو عرفيا كبناء المجاز على الحقيقة فالجدار أصل لي السقف والدليل أصل لي المسألة التي أخذت عنه والحقيقة أصل للمجاز الذي تفرع عنها هذا معنى كلمة أصل لغة فالأصل هو الأساس الذي يبتنى عليه غير وعندنا في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء فأصلها هنا هو جذرها الثابت في الأرض والفرع اللي خارج من هذا الجذر هو المبنى عليه أو هو الفرع كما في الآية وفرعها في السماء يعني بعيدا عن الأرض قال واصطلاحا طبعا اصطلاحا هنا ونحن نتكلم في الأصول يبقى عندما نقول كلمة اصطلاحا فنعني عند علماء الأصول أي علماء الأصول اتفق على تعريف هذه اللفظة بكذا أو تواطؤوا على تعريفها بكذا أو تواضعوا على تعريفها بكذا المهم في الآخر أنهم اتفقوا على تعريف هذا اللفظ بكذا فده بنسميه التعريف اصطلاحا لو بتكلم الآن في التفسير لو بتكلم الآن في التفسير وقلت كلمة مثلا المحكم والمتشابه معناها كذا عند في الاصطلاح يبقى أقصد هنا بالاصطلاحيين أي علماء التفسير الذين اصطلحوا على هذا التعريف فكل فن بنتكلم فيه ونقول تعريف هذا الشيء اصطلاحا يعني عند علماء هذا الفن فاحنا الآن بنتكلم في أصول فقه يبقى لما أقول التعريف ده اصطلاحا يعني كذا أي عند علماء الأصول وبالذات أصول الفقه قال واصطلاحا نطلق أي كلمة أصل على أحد معاني خمس الأول الدليل كقولهم أصل وجوب الصلاة القرآن أي دليل وجوب الصلاة القرآن الكريم، ومنه مثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة. ثانيا المحل المقيس عليه كقولهم الخمر أصل والنبيذ فرع يقاس على الخمر. يبقى هنا الخمر لأن حكمها منصوص عليه في القرآن الكريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى الخمر حكمها معلوم في القرآن الكريم. إذن ما شابه الخمر في الوصف أو الأثر يأخذ حكمها، فالنبيذ إذا وصل لمرحلة الإسكار أو لدرجة الإسكار فهو محرم، كما أن الخمر محرمة لعلة الإسكار. فنقول هنا الخمر أصل وبنقيس عليها كل ما شابهها، اللي شابهها في العلة ده بنسميه فرع، لأن حكم الفرع عرفناه من خلال هذا الأصل كأنه بني عليه. ثالثا القاعدة الكلية، مثل رفع الضرر أصل من أصول الشريعة، أن الشريعة هذه بتنقسم إلى أصول من خلالها بنعرف أحكام الفروع الجزئية. فالقواعد الكلية بنسميها أصول أو بنطلق عليها أصول لأننا نرجع إليها عند الحاجة لاستخراج أحكام الجزئيات الفرعية، فبنبني أحكام الجزئيات الفرعية على هذه القواعد. يعني عندما يأتي واحد ويقول أنا أنام وأحتسب قومتي كما وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني بطلب الأجر على نومي كما أطلبه على قيامي، فهل هذا صحيح؟ أقول له هذا صحيح بناء على القاعدة التي تنص على أن الأمور بمقاصدها. أنت ماذا تقصد بنومك؟ تقصد التقوي على الطاعة، إعطاء البدن حقه إلى غير ذلك، فأنت بهذا القصد مثاب، بخلاف واحد آخر ينوي نية فاسدة فهذا مأزور غير مشكور، وهكذا باعتبار الأمور بمقاصده، لأن دي قاعدة بنرجع لها لكي نعرف أحكام أفعال العباد من خلال قصدهم الذي قصدوه بهذا الفعل أو ذاك. الرابع الحكم المستصحب، فقولهم إذا شك المصلي في نجاسة الثوب فالأصل الطهارة. حكم مستصحب يعني إيه؟ سيأتي إن شاء الله بالتفصيل ضمن أدلة الأحكام دليل الاستصحاب. الاستصحاب يعني إيه؟ جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال، جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال. واحد كان متوضئا حكمه ايه؟ طاهر. شك هل وضوء فقط ام لا؟ نقول هنا الاصل استصحاب الطهارة التي كان عليه، الحكم كان في الماضي طاهر، يبقى هذا الحكم في الحاضر حتى يثبت انه بالفعل تلبس بناقض من نواقض الوضوء. ما لم يوجد هذا الدليل اللي هو تلبس بناقض يبقى الأصل إنه هو باقي على ما كان عليه وهو الطهارة، بمعنى استصحاب الحكم كأن صحبت معي، يعني تقول أنا صحبت فلانا إلى المكان الفلاني يعني كان تابع لك، فكذلك نقول هنا خدنا الحكم القديم وجعلناه باقي على ما كان عليه لأن ليس عندنا ما يوجب تغييره، ده معناه الاستصحاب. وسيأتي إن شاء الله يعني بيان أوضح من هذا في محله إن شاء الله. الخامس من معاني كلمة أصل عند الأصوليين الراجح، كلمة أصل تطلق ويراد به الراجح، مثل الأصل في الكلام الحقيقي أي الراجح في الكلام، هذا طبعا باعتبار المستمع، أي الراجح في الكلام عند السامع هو المعنى الحقيقي لا المجاز. يعني عندما أقول لك رأيت أسدا، فالأصل أن يكون الأسد الحيوان المفترس المعروف، لا ينصرف ذهنك إلى رجل شجاع إلا إذا قلت مثلا رأيت أسدا يخطب، فكلمة يخطب هذه الأسد ما بيخطبش، إنما اللي بيخطب العالم الفصيح اللي أعطاه الله عز وجل البيان ونحو ذلك. وعليه فبنقول إن نقول الراجع في الكلام أو الأصل في الكلام الحقيقي، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم الأسد كناية عن الشجاعة أرض، لكن الأصل إن الأسد هو الحيوان المعروف، إنما الشجاعة إمتى؟ عندما أضيف إلى إنسان فأقول محمد كالأسد أي في شجاعته. قال والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الأصل هنا يراد به الدليل، فأصول الفقه أي أدلته، أصول الفقه أي أدلته. يبقى عندنا كلمة أصول الآن ذكرنا لها اصطلاحا خمسة معاني. المعنى المختار عندنا هنا أن كلمة أصول تأتي بمعنى الدليل، سواء الدليل ده كان نص أو كان قاعدة شرعية بهذا نكون قد ألقينا الضوء حول كلمة أصول لغة واصطلاحا. يبقى لغة معناه الأساس الذي يبتنى عليه غيره، واصطلاحا بمعنى الدليل سواء كان الدليل نص من قرآن أو سنة أو كان قاعدة شرعية أو أصلا من أصول الديانة كما ذكرنا في المعاني السابقة. نحتاج الآن إلى تعريف كلمة فقه لكي نكون عرفنا الكلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. قال الفقه لغة يراد به أحد معنيين، إما مجرد الفهم كقوله تعالى عن موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي، أو الفهم الدقيق كقوله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا مما تقول. الحقيقة كلمة فقه إذا أطلقت، الراجح من أقوال اللغويين أنها تعني مطلق الفهم، مطلق الفهم، سواء كان فهم أشياء دقيقة أو أشياء ظاهرة. وحقيقة الفهم عبارة، أي فهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص ما يرد عليه من المطالب. يعني واحد بيكون عنده استعداد ذهني لفهم ما يلقى عليه، استعداد ذهني لفهم ما يلقى عليه، ده بنقول عليه ايه؟ الفهم. فأنا عندما أتكلم الآن أقدم لك أو أقدم لكم بعض الفوائد. طول ما ذهن الواحد أو الواحدة منكم مستعد لاقتناص هذه الفوائد وعند الملكة لاقتناص هذه الفوائد، فلا أقول عليه بيفهم. يبقى فلان بيفهم إمتى؟ إذا كان عنده ذهن حاضر يقتنص الفوائد التي تلقى عليه. هنا هل يدخل في درجة الذكاء؟ بلا شك أن الذكاء درجة يتفاوت الناس فيها، فلهذا يتفاوت فهمهم، يتفاوت الفهم بحسب درجة الذكاء. فكلما كانت فطنة المرء أعلى كلما كان فهمه أدق وأسرع واستيعابه للفوائد أكثر. وكلمة فقه يقال فقه فلان وفقها فقيها، أرجو التركيز، فقيها بفتح الفاء وكسر القاف كفهم وزنا ومعنى، فقه الشيء أي فهمه. طيب لما أقول فاقها بالفتح في الكل، هذا إذا سبق غيره في الفهم، فاقها إذا سبق غيره في الفهم. طيب فاقوها بضم القاف، هذا من كان الفقه له سجية أو طبيعة. فأعلى درجات الوصف بالفقه هي كلمة فقها بضم القاف. ولهذا أحسن ضبط لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوه، يعني صار الفقه طبيعة ثانية له. وهذه من الفوائد التي ينبغي أن يهتم بها المرء، لأن الضبط بيغير المعنى تماما. يعني أنت ممكن تقول كلمة بضبط غير الضبط اللي ضبط النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه اللفظة، فتأتي بمعنى مغاير لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بالمرة، وقد تدخل وأنت لا تشعر في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا الآن عندما أقول فقها بالفتح في الجميع غير ما أقول فقها غير ما أقول فقها، فقها بكسر القاف معنى فهم والوزن واحد، فقها فهما. طيب فتحت الكل فقها، يبقى ده أسبق لغيره في الفهم، فهمه أعلى من فهم غيره. طيب لو ضميت القاف فقلت فقها، ده اتعجن بمية الفقه، وهو ده معنى قولهم إن فلان صار الفقه سجية له، أي طبيعة تانية، وكأنه كما قلت معجون بماء الفقه، الفقه صار طبيعة من طبيعته، حتى لما يتكلم في الرقائق أو نحوها تجد لسانه لسان أصولي، لسان فقيه يضبط الألفاظ ويضعها مواضعها ونحو ذلك، ده نقول عليه إيه؟ فقوها. نعم. لكن عموما الراجح من أقوال الأصوليين إن كلمة فقه تساوي كلمة فهم، وطبعا زي ما قلنا إن الفهم بيتفاوت، وبالتالي هناك من يستطيع إدراك باطن الشيء والوصول إلى أعماقه، وهناك من لا يتمكن من هذا، فواحد يفهم الأمور الظاهرة وآخر يفهم الأمور الباطنة، وكلاهما بنقول عليه فهم، لكن درجات الفهم بتتفاوت. والله تبارك وتعالى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم، فداود عنده علم وسليمان عنده علم، ولكن في المسألة دي كان سليمان عليه الصلاة والسلام أفهم من داود عليه الصلاة والسلام. ده كلمة الفقه لغة. اصطلاحا، أرجع أفكر هو اصطلاحا يعني عند علماء الأصول، لأننا نتكلم في علم الأصول، يبقى ده المعنى اللي اتفق عليه أهل الأصول. عرفوا الفقه بإيه؟ بإنه العلم. أنا بقرأ الآن من الكتاب وهعلق على كلام المصنف لاحقا. قال اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. قال: العلم مطلق الإدراك سواء كان قطعيا أم ظنيا. باب الفقه يقبل فيه الدليل القطعي والدليل الظني. يعني ايه الدليل القطعي؟ الدليل القطعي اي الذي لا يتطرق اليه احتمال سوى ما دل عليه، يعني له معنى واحد فقط، ما يحتملش عدة معاني، له توجيه واحد فقط لا يحتمل عدة توجيهات. يعني عندما اقول مثلا الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل أختلف أنا وإنت أو أي مخلوق في مدلول كلمة ثلاثة؟ مدلول كلمة ثلاثة الكل متفق عليه، فده بنقول عليه دليل قطعي، دليل قطعي. طيب كلمة قروء ده دليل إيه؟ دليل ظن. ليه؟ لأن كلمة قروء أو كلمة قرء تحتمل الحيض وتحتمل الطهر، فهنا الفقهاء اختلفوا هل تعتد المرأة بالحيضات ولا بالأطهار. هذا الاختلاف نتج عن ماذا؟ عن اختلافهم في معنى كلمة قرء. ماذا تعني؟ يبقى احنا الدليل الواحد عندنا الآن فيه وجهين للدلال، وجه قطعي ووجه ظني. الوجه القطعي كما قلنا اللي يحتمل وجه واحد فقط وهو ثلاثة، كلمة ثلاثة لها مدلول واحد عند الكل. مثلا الله تبارك وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فده معروف ان كلمة ضعف تساوي كذا، الكل يتفق عليها ويقول دلالتها قطعية، لكن اللفظ اللي يحتمل معنى ومعنى آخر فده بنقول عليه دلالته ظنية. فالشيخ هنا بقول لما العلماء عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية سواء كان هذا العلم ناتج عن دليل قطعي أو دليل ظني، وبعض العلماء عشان يخرج من المسألة دي قال معرفة الأحكام الشرعية، لأن كلمة معرفة تجمع المعرفة القطعية والمعرفة الظنية. لكن اللي يهمنا الآن إن إحنا لما نقول كلمة العلم لا نقصد به المقطوع به فقط، وإنما نقصد به المقطوع به والمضمون ظنا راجعا أيضا. بالأحكام، الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. يعني لو قلت الآن محمد قائم فأنا أثبتت القيام لمحمد، ولو قلت محمد ليس بنائم فأثبتت له اليقظة ونفيت أو نفيت عنه النوم. ده معنى قولنا في تعريف الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، على نحو المثال اللي ذكرته الآن. يعني أنا لما أقول الصلاة واجبة فأنا هنا حكمت على الصلاة بأنها واجبة أو أثبت وجوب الصلاة. وأقول مثلا هنا الأكل الطيبات ليس بحرام، يبقى أنا هنا نفيت الحرمة عن أكل الطيبات، فده حكم من الأحكام. قال: وهذا الحكم قد يكون شرعيا كما ذكرت أنا الآن، الصلاة واجبة أو أكل الطيبات ليس بحرام أو نحو ذلك، أو حسيا يعني يدركه المرء به الحس تقول هذا الشيء ناعم او خشن او نحو ذلك بطريق الحس، او لغويا يعني باعتبار كلام اللغويين. انا اقول مثلا الفاعل مرفوع، او عقليا نقول الواحد نصف الاثنين، ده عقليا. لكن اللي يهمنا هنا الاحكام الشرعية، ولذلك هو قال بعدها ايه؟ الاحكام الشرعية، معرفة الاحكام الشرعية. قال والمراد معرفة الجملة الغالبة منها مع وجود الملكة الفقهية التي تعين على معرفة بقيتها. يعني نقول فلان فقيه، امتى؟ اذا كان عارف اغلب احكام المسائل الفرعية، وعنده استعداد لو اراد ان يعرف بقية الاحكام، ده اللي نقول عليه فقيه. طيب الانسان اللي حافظ بعض المسائل بادلتها نقول عليه فقيه؟ لا، الفقيه هو الذي يستطيع ان يستنبط الاحكام من خلال ادلتها، وليس هو الذي حفظ بعض الاحكام بادلتها. يعني لو جاء واحد مثلا وحفظ مختصر في الفقه، هذا ليس بفقيه، انما الفقيه من؟ الذي يستطيع ان يستنبط الحكم هو بنفسه، ويكون استنبط اكثر الاحكام، وعنده ملكة او قدرة على استنباط بقيتها. قال فأل ليست لي الاستغراق، يعني لما نقول العلم بالأحكام أي بمعظم الأحكام وليس بكل الأحكام. الشرعية مأخوذة من الشرع، أي التي عرف حكمها بطريق الشرعي، فالشرع حكم على السارق بأن تقطع يده، وحكم على الزاني انه يجلد او يرجم، فبنقول دي احكام شرعية لانها عرفت بطريق الشرع. ولذلك قال وهو كل ما شرع الله لعباده، ويدخل فيه العقائد والاخلاق والاعمال، وبهذا القيد يخرج غير الشرعية كالحسية واللغوية والعقلية. يعني في واحد قال هنا او اخت قالت هنا وخرج بقوله الاحكام العقلية، نعم خرج بقوله الاحكام الشرعية، كلمة الشرعية هي التي اخرجت الاحكام الحسية واللغوية والعقلية، فدي ليست لها علاقة باصول الفقه، انما اصول الفقه متعلقة بالاحكام الشرعية لا غير. فالعالم بهذه الاشياء لا يسمى فقيها. العملية احترز به عن غير العملية، وهي الاعتقادية وتسمى علمية فلا يسمى فقها. ولذلك يعني اصطلح العلماء على انه يقولوا ده فقيه، وده عالم من علماء العقيدة، وده عالم من علماء التفسير، وده عالم من علماء الحديث، وهكذا. فالذي يبحث في الاحكام الشرعية العملية، هو ده الفقيه، وليس العالم العقيدة ولا عالم التفسير ولا عالم الحديث، وإن كان في الحقيقة الكل يحتاج إلى أصول الفقه كما بينت في المرة الماضية. قوله المكتسب وصف للعلم أي الحاصل بالنظر والاستدلال. يبقى كلمة هنا العلم المكتسب من الأدلة هو اللي بيسمى فقه. فكلمة مكتسب دي وصف لكلمة العلم الأولانية. ولذلك هتجد بعض الكتب فيها خطأ، يقول معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وده خطأ، لأن المفروض نقول معرفة يبقى هناك المكتسبة، لأن ده وصف للعلم أو للمعرفة. فالاكتساب هو العلم، فهو علم أخذ بعد النظر في الأدلة والاستدلال بها، وهو قيد يحترز به عن علم الله، فهو صفة ذاتية من صفات الله تعالى وليس علما مكتسبا. ويخرج علم الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة، لأن علمهم لم يؤخذ بنظر واستدلال، بل أخذ من الوحي مباشرة، وهذا في غير الأحكام التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدخلها الأصوليون في الفقه باعتبار فصول هذا العلم عن دليل شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، يعني هناك بعض المسائل نقل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الرب تبارك وتعالى مباشرة، وهناك أمور اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور التي اجتهد فيها إما أن يقر عليها أو يخالف فيها. يقر عليها يعني يصوب قوله صلى الله عليه وسلم، فتكون دخلت في الوحي من هذا الباب، لئلا يقول قائل طيب يعني عندنا الآن أحكام اجتهادية وفي الآخر نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو بنقرأ في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف وأنت تقول إن في أحكام اجتهادية يعني وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد؟ أقول نعم، هناك أحكام اجتهادية، لكن الوحي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فصارت وحيا بالإقرار، وإن كان منشأها الاجتهاد. أرجو أن يفهم هذا الكلام. الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، لكن لما أقره الله عز وجل عليها صارت وحيا بهذا الإقرار. نعم، إحدى الأخوات بارك الله فيها تقول مثل الفدية للأسرى، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أسارى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار أبو بكر بقبول الفداء، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرى قتله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأخذ برأي الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الصواب مع عمر، ونزل القرآن بتصويب رأي عمر ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فهنا صار الوحي ما جاء لتصويب قول عمر وليس لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في المسألة لأن لم يكن عنده بشأنها دليل يجعله يقول بهذا أو ذاك، فلهذا اجتهد. وهنا لما خرج اجتهاده صلى الله عليه وسلم مخالفا لمراد الله تبارك وتعالى نزل الوحي بتصويب الرأي الآخر دون رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأدلة جمع دليل، وهو أي الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم من الأحكام، والأدلة قد تكون إجمالية وقد تكون تفصيلية. يعني إيه إجمالية؟ أنا لو قلت لكم الآن إن الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة إجمالية. ليه؟ لأن تعالوا ننظر في كلمة الأمور، يعني إذا كان الأمر بعبادة أو كان معاملة، فكله راجع إلى أصل معين، وهو قصد الشخص بفعله هذا. لما صلى لماذا صلى؟ لما صام لماذا صام؟ لما أكل لماذا أكل؟ لما نحى الأذى عن الطريق لماذا نحى الأذى عن الطريق؟ شوف كل أفعال العبد، أن لا يوجد فعل بدون هدف أو بدون قصد، فكل أفعال الناس دخل في المسألة دي. فلهذا قلنا قاعدة كلية، دليل كلي أي قاعدة كلية. لو جينا ننظر مثلا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر غيرك ولا تقابل ضرر الغير بضرر مثله أو أكثر منه، هذا في الحقيقة يشمل مسائل كثيرة جدا قد يتعرض الناس لها أو يقعون فيها. وهكذا. ده معنى قوله ان الادله قد تكون اجماليه وقد تكون تفصيليه. يعني ايه تفصيليه؟ دليل يخص مساله بعينها. انا لما اجي اسالك الان عن حكم السرقه هتقول لي السرقه حرام. لماذا السرقه حرام؟ هتقول لي لانه الله تبارك وتعالى علق عقوبة على السرق، وما علقت عليه عقوبة فهو ممنوع شرعا. فده بتقول دليل خاص متعلق بمسألة السرقة فقط. لما أقول مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى ده دليل. الشطر الأول أقيموا الصلاة، ده دليل خاص بمسألة السرقة، والشطر الثاني دليل خاص بمسألة الزكاة، وهكذا. لما نقول أحل الله البيع وحرم الربا، يبقى ده أحل الله البيع ده دليل خاص بالبيع، وحرم الربا دليل خاص بالربا، وهكذا. كل دليل نص في مسألة أو ورد لبيان حكم مسألة بعينها بنقول عليه دليل تفصيلي. أحد الإخوة يقول قد يكون العمل فاسدا وقصد أو قد يكون العمل فاسد وقصد صالح، كيف تكون الأمور بمقاصدها؟ بارك الله فيك. الأمور الشرعية أي الصحيحة ترجع أيضا من جهة قبولها والإثابة عليها أو العكس إلى نية فاعله. إنما عمر النية الصالحة، النية الصالحة لا يمكن أن تصحح عملا فاسدا. يعني واحد سرق لكي يبني مسجدا، نقول هو مأجور بقصده هذا؟ لا. إنما لما نقول الأمور أي الأمور الشرعية بمقاصدها، زي ما هو مشهور عند الناس يقول لك إيه، العقد شريعة المتعاقدين، وهو ينسى القيد أي العقد الصحيح. فإذا وقع العقد صحيحا لزم الطرفين، لزم الطرفين. فهنا لما نقول النية أو القصد الصالح لا يصحح العمل الفاسد. الأعمال بالنيات هي الأمور بمقاصدها، لكن الأمور بمقاصدها أوسع دلالة وأكثر استيعابا. لا تتعجلوا، يعني النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ده كلام صحيح. قال فأصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا أدلة العلم. خلاص احنا قلنا كلمة أصول اخترنا لها معنى من المعاني المذكورة وهي الأدلة. طيب وبعدين كلمة الفقه قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. هنضيف التعريفين لبعض، هنخرج في النهاية بتعريف كلمة أصول الفقه باعتباره مركب من كلمتين، كلمة أصول وفقه. هنضيف تعريف كلمة أصول إلى تعريف كلمة فقه، هنخرج بهذا التعريف وهو أدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. يبقى لما عرفنا كلمة أصول وعرفنا كلمة فقه، خرجنا في الآخر بتعريف لكلمة أصول الفقه المكونة من الكلمتين أصول وفقه. طيب لو حبينا نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، زي ما بنقول علم عليه، إذا أطلقت الكلمة دماغنا يروح لحاجة معينة. أول ما تسمع كلمة أصول فقه ذهنك ينصرف إلى فن معين، لا يقع عندك اختلاط بين أصول الفقه والعقيدة، أو بين أصول الفقه والتفسير، أو بين أصول الفقه والمصطلح. لا، أول ما تسمع كلمة أصول فقه دماغك يروح لحاجة معينة. هو ده المقصود بقوله ثانيا باعتباره لقبا لهذا الفن. نعرفه بإيه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ممكن نعرفه بتعريف أقرب شوية، نقول أصول الفقه باعتباره علما على فن معين هو القواعد التي يتوصل بها توصلا قريبا الى استنباط مسائل الفقه. قواعد عامة، بناخذ هذه القواعد اللي وضعها علماء الاصول وبنطبقها على الادلة الجزئية، بنخرج بحكم شرعي. سأضرب لكم أمثلة لاحقا إن شاء الله بعد ما أذكر كلام الشيخ في شرح التعريف. قوله الإجمالية أي الكلية التي تتعلق بمسألة معينة، كقولهم الأمر للوجوب. طيب، لو قلت الأمر للوجوب، تعالوا بارك الله فيكم ننظر في أدلة القرآن والسنة، كان فيها من أوامر؟ هنجد عدد كبير جدا من النصوص التي جاءت على هيئة أوامر. الآية التي ذكرتها سلفا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هتجد نصوص كثيرة جدا كلها أوامر. فنجد أقول إيه؟ الأمر للوجوب. إذن أوفوا بالعقود، ده أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن الوفاء بالعقود واجب. طيب، أقول أقيموا الصلاة، ده أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن إقامة الصلاة واجبة. آتوا الزكاة، أمر، الأمر يفيد الوجوب، يبقى إيتاء الزكاة واجب، وهكذا. فهنا قاعدة واحدة طبقتها على نصوص كتير جدا، خرجت بأحكام كثيرة لمسائل متفرقة. هو ده معنى أدلة الفقه الإجمالية أو القواعد التي يتوصل بها توصلا قريبا إلى استنباط مسائل الفقه. فأنا الآن عرفت وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالعقود من خلال إيه؟ من خلال الأدلة اللي تكلمت عن العقود أو الزكاة أو الصلاة، وطبقت عليها القاعدة العامة اللي هي الأمر للوجوب، فخرجت بإيجاب هذه الأشياء. وده معنى قوله كيفية الاستفادة منه، كيف أستفيد من الأدلة الكلية دي عشان أخرج أحكام المسائل الجزئية. حال المستفيد اللي هو بينظر في القواعد الكلية ويستنبط الأحكام الجزئية اللي بيسموه المجتهد. وقد يكون المقلد أيضا، باعتبار أن المقلد بيسأل المجتهد فيعرف حكم المسألة، وبالتالي يعرف كيف يعبد ربه وكيف يصحح عمله، كيف يطيع ويبتعد عن المعصية ونحو ذلك. ده اللي هو حال المستفيد، يعني بعد ما بتدون الأحكام كيف يستفيد هو منها، سواء استفادها بنفسه أو استفادها بسؤال غيره، عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المبحث الثاني، قال اسكندانو، علم أصول الفقه ده مستمد من إيه؟ من أين أخذناه؟ وكيف استخرجنا قواعده؟ قال الشيخ هنا الوحي، أول مصدر من مصادر علم أصول الفقه الكتاب والسنة. ليه؟ لأن لو جينا ننظر، قال مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أخذ منه حجية خبر الواحد. لأن لما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أوجب التبين أو التثبت إذا عرف عن الناقل للخبر أنه فاسق. طيب، إذا عرف أنه عدل ولو كان واحدا فيؤخذ بكلام، ولا يشترط أن يوافق على هذا القول أكثر من واحد. وهذه في الحقيقة قاعدة من قواعد أصول الفقه، سيأتي بيانها إن شاء الله عندما نتكلم على السنة كدليل شرعي. لكن لو حبينا نعمم المسألة بعض الشيء هنقول إن عندنا هو بقول الكتاب والسنة، القرآن وسنة، هنجد إن القرآن وعلومه أخذ منه الكلام عن الدليل الأول وهو كتاب الله تبارك وتعالى، وما فيه من مباحث النسخ والقراءة الشاذة والمحكم والمتشابه ووجود المجاز في القرآن أو عدم الوجود وكذا، كل ده متعلق بالقرآن الكريم. هنيجي ننظر إلى السنة وعلومها، أخذ منها الكلام على أنواع الأخبار متواتر ولا آحاد، وهل الآحاد حجة أم ليس بحجة، والرواية وشروطها ومتى يقبل الخبر أو لا يقبل، كل ده داخل في علوم السنة، وده مصدر من مصادر علم أصول الفقه الكتاب والسنة. فبعد ذلك اللغة العربية، فكثير من المسائل الأصولية أخذت من لغة العرب، والكتاب نزل باللغة العربية والسنة عربية كذلك. لو جينا نشوف بعض المباحث اللغوية اللي هي أصل في علم أصول الفقه، هنجد الركن الثالث من أركان أصول الفقه اللي هو القواعد اللغوية أو قواعد الاستنباط كلها راجعة إلى اللغة العربية، هنتكلم فيها عن الحقيقة والمجاز والاشتراك ومعاني الحروف والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، كل ده في الحقيقة راجع إلى علوم اللغة العربية. فمثاله مباحث الألفاظ والدلالات ومفهوم الموافقة. هذه الأمور كما قلنا مباحث الدلالات، سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله، وكلها قواعد لغوية أخذت من لغة العرب، أخذها الأصوليون فهذبوها ونقحوها بحيث تصلح كقواعد من قواعد الاستنباط، كقواعد من قواعد الاستنباط. وهناك قواعد كثيرة أخذت من خلال اللغة، يعني عندما نأتي إن شاء الله لمسألة الأمر، هل يفيد وجوب الامتثال على الفور ولا على التراخي؟ هنجد علماء اللغة قالوا الأصل إنها بتدل على الفور، لأن السيد لو قال لخادمه اسقني، الأصل إنه يسقيه على الفور، فإذا تلك أو تأخر ما كان له أن يعتذر بقول أنت لم تقل اسقني الآن، لأن كلمة اسقني الأصل ولما قال اسقني يعني الوقت. فهنا نقول إذا لما يقول الله تبارك وتعالى افعل كذا، الأصل أن تفعله وقت صدور الأمر لك ما دمت خاليا من الموانع وهكذا. فالحاصل أن اللغة العربية مصدر أساسي من مصادر استمداد هذا الفن. قال بعد ذلك استقراء الأحكام الشرعية، استقراء الأحكام الشرعية وهو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي كقاعدة سد الضرائب. يعني أنا باجي أنظر في بعض الأحكام بجد أن ربنا سبحانه وتعالى منع من كذا لأنه سيؤدي إلى كذا، ومنع من كذا لأنه سيؤدي إلى كذا، ومنع من كذا لأنه سيؤدي إلى كذا، أي سيكون ذريعة لكذا. فنأخذ من هذه الأحكام كلها حاجة ودليل من أدلة الشرع اللي هو سد الضرائب. فنجد مثلا الله تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يبقى هنا منعنا أو نهانا عن سب الكفار وآلهتهم، لأن ده هيؤدي إلى سب الكفار لله تبارك وتعالى. يعني اعذروني في هذا التعبير، أنت لو قلت لواحد نصراني يا ابن صليب كذا، أنت أصلا ليس في عقيدتك مسألة الصلب هذه، فهو لما هيرد عليك هيقول لك يا ابن دين كذا، فأنت للأسف سبيت معدوم، دفعته إلى سب معلوم بل أفضل معلوم وهو الدين. فأنت لو لم تسبه أولا ما سبك ثانيا، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي منهما، أي إلا أن يتجاوز المظلوم وعليه. فبنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يسب الرجل، أو من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه، تستغرب الصحابة يعني كيف لرجل أو لإنسان يعني حتى إنه يسب أباه أو أمه. فقال شوف الطريق، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يقول له يا ابن كذا هيقول له يا ابن كذا، ويسب أمه فيسب أمه. طيب لما نيجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن ده سيؤدي إلى قطع الأرحام، لما يمنعنا من البيع على بيع آخر أو الشراء على شرائه أو الخطبة على خطبته، لأن ده هيؤدي إلى وجود ضغائن في المجتمع. فوجدنا بأمثلة كتير إن الشرع نهى عنها لأنها بتوصل إلى شيء أسوأ أو شيء محرم. يعني مثلا لما يجي الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى حرم البيع بعد النداء للجمعة. ليه؟ مع أن الأصل في البيع أنه مباح، لكن في الوقت ده أصبح حراما لأنك تتشاغل بهذا البيع عن سماع الخطبة الواجب وهكذا. فده العلماء لما نظروا أن شيء بيوصل إلى شيء وده ممنوع شرعا، فخرجوا بقاعدة سد الذرائع، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لها أكثر من 99 أو ذكر 99 دليل، وقال واكتفيت بهذه الأدلة تيمنا بأسماء الله عز وجل الحسنى. فإحنا لما بنأخذ الأدلة الجزئية أو الأحكام الجزئية بنخرج من خلالها بحكم كلي أو قاعدة كلية، بنقول كل الجزئيات دي بتؤدي إلى هذا المعنى الكلي اللي سموه قاعدة أو سموه أصل أو نحو ذلك. أيضا هناك مصدر رابع لم يتكلم عنه المصنف وهو أصول الدين، يعني مسائل عقدية متعلقة بهذا الفن اللي هي لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الله تبارك وتعالى وصدق الرسول لتعلم حجيتها. فهنا بنتكلم في مسألة الحاكم ومسألة التقبيح والتحصين العقليين، هل مجرد أن عقل الإنسان يستحسن هذا الشيء يصير مشروعا أو يستقبحه يصير ممنوعا، ولا لابد من الدليل اللي يقول لي اعمل او لا تعمل. وكذلك مسألة التكليف بما لا يطاق، هل ممكن ربنا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا لا؟ الاصل انه لا يكلف العباد الا بما يطيقونه وهكذا. فيبقى عندنا الان اربع مصادر لاستنباط علم اصول الفقه، كتاب السنة، اللغة العربية، استقراء الاحكام الشرعية، اصول الدين. اصول الدين اللي للأسف البعض بيسميه علم الكلام، وفي الحقيقة ليس علم كلام، وإنما هو أمور عقدية تجعلنا نرضى بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى لا يعني أثقل عليكم، وأترك أمامكم إن شاء الله 10 دقائق لطرح أي أسئلة تتعلق بالجزئية التي تكلمنا فيها، حتى لا يعني نتشعب يمنة ويسرى ويختلط الأمور بعضها ببعض. دعونا تكون الأسئلة خاصة بالجزء الذي ذكرناه، وهو ما تعلق بتعريف أصول الفقه، سواء باعتبار مركبيه كلمة أصول وكلمة فقه، أو باعتباره علم على هذا الفن. الأمر الثاني مصادر استنباط أصول الفقه. أنا أظن أن الكلام إن شاء الله أرجو أن يكون واضح ولا يحتاج إلى استفسارات كثيرة، لكن لو كان في أي استفسار لا حرج إن شاء الله في خلال 10 دقائق أي أسئلة متعلقة بما ذكرناه فلتطرح بارك الله فيك. يقول باعتباره علم على هذا الفن، أعد التعريف الذي ذكرته. قلنا بارك الله فيك، علم على هذا الفن يعني إيه؟ يعني أول ما تسمع كلمة أصول فقه ذهنك ينصرف إلى علم معين، زي ما أول ما تسمع كلمة نحو دماغك تروح نحو حاجة معينة، أول ما تسمع حاجة اسمها تفسير ذهنك ينصرف إلى شيء معين. دي معنى كلمة علم على هذا الفن. أصول الفقه باعتباره علما على فن معين، اللي هو كما عرفه الشيخ بأنه أدلة الفقه الإجمالية. يعني إيه أدلة فقه إجمالية؟ يعني اللي من خلالها بنعرف الأحكام الجزئية لكل مسألة معينة. زي ما قلت لك عندنا قاعدة كلية اسمها الأمر للوجوب. ليه الأمر للوجوب؟ لأن لو جيت تنظر في قواعد في نصوص الشرع هتلاقي أشياء كثيرة جدا وردت بطريق أو بصيغة الأمر. طب أنا عايز أعرف الأشياء دي حكمها إيه؟ زي ما ضربت لكم مثال بالصلاة والزكاة والوفاء بالعقود، كل دي وردت بصيغة الأمر. فأنا عايز أعطيها حكم خاص به. الصلاة حكمها إيه؟ أجي أقول الصلاة مأمور به والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجب. مثلا هنقول النهي للتحريم. طيب عندي نواهي كتير في الشرع، في نهي عن تطفيف الكيل والميزان، عندي نهي عن السرق، نهي عن شرب الخمر، نهي عن كذا عن كذا عن كذا. اريد ان انا اعطيها حكم. اقول ايه؟ اقول الله تبارك وتعالى قال لا تقربوا الزنا مثلا، ده نهي، والنهي يفيد التحريم، اذا قربان الزنا محرم، وهكذا. فهنا بنقول اسمه ده دليل كلي او قاعدة كلية او احكام اجمالية من خلالها بستطيع ان انا انزلها على الدليل الجزئي اخرج بحكم خاص بكل مسألة. أرجو من الكلام يكون واضح. يقول ما هي الكتب التي تعتبر مراجع في أصول الفقه؟ يعني في الحقيقة مسألة البحث عن مراجع أصول الفقه، لا شك أن علم أصول الفقه من أكثر الفنون التي ألفت فيها الكتب المطولة والمختصرة والنظم والنثر، بحيث لو انت حبيت تقول اهم المراجع انا لا استطيع ان اقول لك عدد محدود لان الكتب فيها كثيرة جدا، لكن الاهمية تأتي باعتبار حال الطالب، هل هو مبتدئ في هذا الفن ولا متقدم، وبناء عليه نستطيع ان نقول له كتب كذا او كتب كذا. وليس من شأن المبتدئ ان هو يبحث في المراجع الكبرى، لانه غالبا لم يفهم منها شيئا، ولو فهم لا ضل فهمه. فهنا الاصل في المبتدئ انه يبدأ بالكتب المختصرة التي يعني تكون لغتها سهلة يمكن ادراكها دون الغوص في الكتب الكبار التي غالبا ما تكون عباراتها إلى حد ما فيها شيء من التعقيد، ربما لمناسبتها لأهل زمانها، كان عندهم من اللغة والعلم ما يجعلهم يعني يحتملون مثل هذه التراتيب اللفظية القوية ونحو ذلك. وبالتالي فأنت لو فتحت أي كتاب من الكتب اللي صنفت في أصول الفقه ستجد إن شاء الله مراجع، واحنا باذن الله لما يعني انت لو نظرت لو الكتاب عندك ونظرت فيه ستجد ان شاء الله عندنا نتكلم في طريقه العلماء او طرق العلماء في تصنيف اصول الفقه فنذكر اهم الكتب اللي صنفت على هذه الطريقه من كل مذهب، كتب في المذهب الحنفي، كتب في المذهب المالكي، كتب في المذهب الشافعي، كتب في المذهب الحنبلي، بل كتب ايضا في المذهب الظاهري سنذكرها فلا تتعجل ان شاء الله. هل القاعده الاصوليه تدخل فيها كل فروع او كل فرع من الفرعيات؟ الاصل ان القاعده الاصوليه كليه، الاصل ان القاعده الاصوليه كليه بخلاف القاعده الفقهيه اغلبيه، الا ما خرج من القاعده بدليل. يبقى الاصل ان كل الفروع تدخل في القاعده لانها نشأ عنها، يعني احنا ما عرفنا احكام هذه الجزئيات الا من خلال القاعده الكليه دي، وبناء عليه الاصل ان هي تكون منطبقه عليها تماما. طيب لو خرجت بعض الجزئيات يبقى خرجت بدليل، خرجت بدليل. السنة في الفقه ندرس الأحكام الشرعية وأدلتها أيضا. أنت متعبد بالدليل يا أخي بارك الله فيك، أنت متعبد بالدليل، فالأصل ألا تعمل عملا أو تترك شيئا إلا بدليله، إلا بدليله. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إذا أردت أن تحك رأسك فانظر بأي دليل فعلت، يعني بالمعنى الدارج واحد أراد أن يهرش ينظر هل هناك ما يبيح له هذا الفعل أم لا. فالأصل إن أنت الأحكام الشرعية لا تقبلها إلا بأدلتها، وأنت عندك حتى خطاب الله تبارك وتعالى مع الكفار قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يبقى لا علم إلا بدليله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فلا علم ولا فقه إلا بدليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو نحو ذلك. هل الكتاب مناسب للطالب المبتدئ أم يبدأ بالورقات؟ لا، الكتاب مناسب جدا، بل إن هو الشيخ نفسه قال إن هو يعني هذه دروس أملاها على طلبة الحديث في كلية الحديث فهو مناسب. أما كتاب الورقات فأنا أشرت قبل ذلك إلى أن متن الورقات يحتاج إلى شرح مطول للاستفادة منه. الأخونا أو الأخت بتقول هل تنصحنا شيخ بحفظ متن في أصول الفقه؟ لا، أنا يهمني في الفقه الفهم، أصول الفقه بالذات تحتاج إلى فهم جيد، تحتاج إلى فهم جيد أكثر من الحفظ. احنا بنقول متون فقه حفظها ليه؟ لأن بنحفظ المسألة بدليلها، فالإنسان بيستذكر الحكم بسهولة إذا كان حافظا لمتن فقهي. أما أصول الفقه فهي مادة فهم، مادة فهم، فالحفظ فيها قد لا يجدي كثيرا، إنما الفهم هو الذي ينفع. وبالتالي لا أنصح كثيرا بحفظ بعض المتون في أصول الفقه، وإن كان ولا بد فبنرشح بالنسبة للمبتدئين نظم العمريطي لمتن الورقات. نظم العمريطي لمتن الورقات، يعني اللي عنده قدرة على حفظ المتون إما أن يحفظ متن الورقات أو يحفظ النظم إذا كان يعني يفضل النظم، وهو نظم العمريطي على شرح على ورقات الجويني، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح لهذا النظم، وأنا أيضا لشرح لكنه لم يكتمل بعد أوسع بعض الشيء من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما الذي يساعد على الفهم الجيد بأصول الفقه؟ الذي يساعد على الفهم الجيد المذاكرة والمواظبة عليها والاستعداد الذهني حال حضور الدرس وأخذ هذا الفن على يد أهله. أما المذاكرة بعيدا عن الشيوخ أو طلبة العلم المتقدمين فهذا في الحقيقة يعني لا يفيد كثيرا. ما الذي يساعد على فهم أصول الفقه؟ إنها فقد اطلعت على كتاب نثر الورود ولم أفهم شيء. طبعا لأن في الحقيقة أنت تتكلم النهاردة على نثر الورود وتريد أن تفهم، أنا أقول أنه طلب العلم المبتدئ لابد أنه يعرف قدره ويبدأ بالكتب التي يمكن أن يستوعبها. فأما أن أنت تذهب إلى نثر الورود مباشرة يعني بالفعل لم تفهم شيء، فرجاء يعني كما قل أنه أرفق بنفسك. يعني هو لا يصلح الآن أنك أن تأتي بطالب بطفل يرضع وتطعمه لحما. فهكذا طالب العلم المبتدئ يجب أنه يأخذ بالعلم الذي يستطيع استيعابه يقدر يفهمه. أما أن يخوض في المطولات أو يرجع لبعض الشيوخ الذين اشتهروا بصعوبة اللفظ فهذا في الحقيقة يعني يؤرق نفسه ويضيع عمره دون أن يستفيد شيئا. وقد قالوا في قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره أو يؤدب الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يبدأ باللي في متناول الناس اللي يقدروا يفهموه، إنما يشطح يعني مرة واحدة ويذهب إلى كتب بهذا الأسلوب العالي في الحقيقة لن يفهم شيئا ويضر بنفسه أكثر. هل يوجد منظومات في علم أصول الفقه والناس من المبتدئين؟ أنا قل منظومة أو نظم العمريطي لمتن ورقات الجوين. شيخ هناك من عرف الأصول هو جمع أصل وهو ما يبنى عليه غير، وهذا التعريف من ناحية اللغة علينا عليه لأن السقف يكون مبنيا على العمود ولا نقول العمود أصل السقف، فيقال لو كان التعريف اللغوي أصل الشيء أساسه لكان التعريف أولى كما قولكم كما قول فضيلتكم بارك الله فيك. أنا قلت إن هو ما يبتنى عليه غيره من حيث يبتنى عليه لابد من وجود هذا القيد، يعني على الأخ يكون عنده خلفية عن الأصول فأرجو أن يفهم هذا الكلام. قلت من حيث يبتنى عليه غيره، ولذلك قلت لك إن قاعدة البيت أصل للعمود والعمود أصل للسقف، في حين ان العمود في حد ذاته فرع بالنسبة للقاعدة، وعليه فقلنا ما يبتنى عليه غيره من حيث يبتنى عليه، يعني فيه اتصال مباشر بين الاصل والفرع الذي بني عليه. فانت عندما تقول الان اصل الشيء اساسه، اصل الشيء اساسه، اساس هو اساسه الذي يبنى عليه غيره، هترجع لنفس الايه الكلام مرة ثانية. لماذا اختلف العلماء في بعض قواعد الاستدلال كما لا يعتبر ابن حزم القياس أصل من أصول الشريعة؟ ابن حزم رحمه الله تعالى لا يعتبر القياس أصلا لأنه نحو الأخذ بظواهر النصوص فقط، والأدلة التي ساقها الجمهور للتدليل على حجية القياس لم يقنع بها ابن حزم رحمه الله تعالى وطعم فيها، ومن ثم لم يقل بحجية القياس، وقوله مرجوح والظاهر كما سيأتي إن شاء الله إنه القياس حجة إذا كان موافقا للقواعد الشرعية منضبطا بأصولها. العلم بالأحكام الشرعية العملية، من المقصود بوصف الأحكام الشرعية بالعملية. المقصود بالعملية ظاهر من اللفظ نفسه أنها تعود إلى العمل، عمل الجوارح، عمل القلب. الجوارح لما بنقول بيدخل فيها اللسان أيضا، فيدخل فيها مسائل الصلاة، الصوم، إماطة الأذى عن الطريق، النية نفسها، وإن كانت عمل إيه؟ وإن كانت عمل قلب. فلما بنقول هنا العملية أي المتعلقة بكيفية عمل، أي معمول قلبي أو غيره، فأنا في نية، نية بعمل، وإن كان مكانها القلب. فنقول مثلا النية واجبة في الوضوء، فهنا النية محكوم عليها بالوجوب باعتبارها عمل قلبي. ونقول أيضا الصلاة واجبة مع أنها عمل جوارح، قيام وركوع وسجود ونحو ذلك. فلما نقول عملية أي تعمل بالقلب أو الجوارح، تعمل بالقلب أو الجوارح، ده المقصود عملية. بخلاف العلمية اللي هو التصور الذهني فقط، التصور الذهني فقط، فنقول عليها إيه؟ ولذلك هم يقولوا الأحكام العقدية أحكام علمية، لأن أنا أتكلم فيها عن الله تبارك وتعالى وتفرده بالخلق والرزق والتدبير واستحقاقه للعبادة وحده، فكل دي أسماء أمور علمية. لكن عند التطبيق لما أجي أتكلم عن العمل بقول عليها أحكام عملية، لأن في الحقيقة سواء كان عمل قلبي، يعني أنا لما عملت العمل دي اتصلت بمين؟ فهي كيفية معمول، كيفية معمول، ده معنى العملية. من هو أول من ألف في علم أصول الفقه؟ لا تتعجل أخي ناجح، إن شاء الله سيأتي هذا الكلام في المقدمة، لو كان معكم الكتاب تجدوا إن شاء الله في المقدمة كل هذه الإجابة. هل كل أمر في الأصول يفيد الوجوب؟ الأصل إن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاء دليل يصرفه عن الوجوب إلى غيره، وده أيضا سيأتي تفصيله. متى ينبغي استحضار الحكم المستصحب؟ الحكم الذي كان في الماضي يستصحب في الحاضر. ضربت لكم مثالا إن واحد، يعني كما نقول مثلا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لأنه في الماضي الرجل بريء، فأنت جاي تتهمه بأي حجة، يبقى لابد أن تقيم الحجة على إدانته، إنما الأصل إنه بريء. كذلك نقول واحد توضأ وشك وضوءه انتقض ولا لا، فالأصل إنه هو متوضأ ويصلي حتى يثبت عنده بيقين إنه وقع في ناقض من نواقض أو تعرض لناقض من نواقض الوضوء وهكذا. واحد مثلا شاكك، هو اتوضى ولا ما اتوضاش؟ والاصل انه مش فاكر انه اتوضى، يبقى ما اتوضاش الى ان يثبت انه توضى وهكذا. بنسميه استصحاب باعتبار زي ما قلت انك واخد واحد صاحبك معاك، يعني ما زال معك الى الان، فبتسميه صاحبني في طريق ما، يبقى كان مصاحب لك. فاحنا بنقول بنأتي بالحكم اللي كان في الماضي وبنجعله معانا في الحاضر. طيب، ما رأيكم في كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله؟ تأليف الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، هذا من الكتب المفيدة جداً، لكن في الحقيقة لأنه بيعرض لمسائل الخلاف والترجيح بينها لا يناسب المبتدئين من وجهة نظري، يعني الكتاب اللي معنا أسهل منه بكثير، بل إن لو حبينا نرتقي بعد ذلك في كتاب أكثر تعمقا وأكثر مباحث هيكون كتاب أصول الفقه للدكتور عياض السلمي، إنما لا أحبب أن يكون من كتب الابتداء أن يبتدأ بها. هل يوجد فرق بين الابتداء والتقليد؟ لا شك في فارق كبير. وإن كان المتقدمون من الأصوليين يقسمون الناس إلى قسمين فقط، مجتهد ومقلد، مجتهد ومقلد، لكن لا شك أن هناك طبقة بين دين. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يستنبط الحكم بنفسه، إنما يستطيع أن يفهم دليله ووجه الدلالة، ده لا يمكن أن نسميه مجتهد، لأنه لم يستنبط الحكم بنفسه ولم يحصل أدوات الاجتهاد، وفي نفس الوقت ما لا أستطيع أن أقول إن هو مقلد، لأن الأصل في المقلد إنه حتى لو ذكرت له الدليل لا يفهم منه شيء، يقول لك أعمل أم لا أعمل، حلال ولا حرام. أما إنك تقول له قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يفهم هذا ولا ذاك، فده المقلد. فلا شك إن مرتبة الاتباع هي مرتبة وسط بين الاجتهاد والتقليد، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك بشيء من التفصيل فلا تتعجلوا. هل الجمع بين حديثين من عمل أهل الأصول؟ لا شك إن ده من صلب عمل الأصوليين أو الفقهاء الذين استفادوا من قواعد الأصول، لأن الجمع بين الأدلة عندنا باب كامل في الأصول اسمه باب التعارض والترجيح، التعارض والترجيح، وده علماء الأصول هم الذين وضعوا قواعد الجمع بين الأدلة أو الترجيح إذا تعذر الجمع، فهو لا شك من صلب علم الأصول. أكثر الكتب والمتون فائدة للمبتدئين، خلينا نقول إن هذا السؤال يصعب الإجابة عليه، لأن كما قلت باختلاف حال الدارسين يختلف وصف الكتاب الذي يوصى به، والمبتدئون أيضا ليسوا على درجة سواء. فإذا كانوا مبتدئين بمعنى كلمة مبتدئين لم يسمعوا بهذا الفن من قبل، فالكتاب الذي معنا أراه أنسب من كتب كثيرة أخرى فيها مسائل أكثر قد لا يحتاجها طالب العلم في الابتداء. وهناك كتب أخرى، يعني كتاب تيسير علم أصول الفقه الجديع، وإن كان الجديع يعني عليه بعض المؤاخذات العلمية، إلا أن الكتاب كتاب سهل ويسير، ولكن أيضا عليه تعليقات وانتقادات، وإنما من ناحية الإسلوب يعتبر من الكتب البسيطة. كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الأشقر، دكتور الأشقر، أيضا كتاب سهل وبسيط. كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف في أصول الفقه أيضا كتاب جيد، ولكن للأسف لأنه كان بيدرسه على طلبة، كان يدرسه لطلبة الحقوق، فملأه بالمواد القانونية ومدى اتفاقها مع القواعد الشرعية أو مخالفتها له، ومن هنا الكتاب فقد يعني كثيرا من فوائده، لأن نحن لا نحتاج إلى دراسة هذه القوانين وهل هي موافقة للشرع أو مخالفة، لأن يهمنا بالدرجة الأولى أن نعرف القواعد الشرعية دون النصوص الوضعية. أيضا من الكتب النافعة كتاب معالي الأصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة للجيزاني، هذا كتاب من الكتب الجيدة، وإن كان أيضا اختصر فيه اختصار يحتاج إلى مزيد من البيان. كتب أصول فقه كثيرة جدا، يعني يصعب أن الإنسان يقول أكثرها، لأن فيه كتاب يتميز عن كتاب بشيء، هتجد الكتاب الثاني أيضا يتميز عنه بشيء آخر، وهكذا. ومن الصعب يعني تمييز كتاب على كتاب إلا بحسب حال الدارس. ذكرت وجود فرق بين العلم والمعرفة، ما هو أهم الفوارق بين العلم والمعرفة؟ إن العلم غالبا ما بيعبر به عن المقطوع به، والمعرفة تشمل المقطوع به والمضمون، ولذلك أنت تقول الله عالم ولا تقول الله عارف. لماذا؟ لأن العلم يوصف به ما كان مقطوعا، يعني لذلك يقولون الخبر المتواتر يفيد العلم والخبر الآحاد يفيد العمل. ليه؟ لأنه المتواتر هذا مقطوع بصحته، مقطوع بصحته، وبالتالي لما بنقول إن التعبير بالمعرفة أعم من التعبير بالعلم، لأن المعرفة بيدخل فيها المقطوع به والمضمون ظنا راجحا، أما العلم في الأصل في مصطلح العلماء بيطلق على المقطوع به أكثر. وهناك فوارق أخرى لا أحب أن يعني أشغل أذهانكم بها، يكفي هذا. فالاشتراط عدم بيع السلعة المباعة على أقساط يفسد البيع، وشراء سلعة بهذا الشرط حرام. خرجنا عن موضوع الأصول، لكن يعني لست أدري مين اللي هيشترط على مين عدم بيع السلعة المباعة على أقساط يفسد البيع. لا، البيع بالتقسيط على قول جماهير العلماء جائز بشرط بيان السعر عند أو في مجلس العقد. أنا أقول لك أبيعك هذا الشيء بألف جنيه على 10 أقساط، كل قسط 100 جنيه، هذا لا شيء فيه إن شاء الله ولا حرج. لكن أرجو أن تكون الأسئلة خاصة بالدرس زي ما قلنا. هل الأئمة الأربعة أحمد وحنيفة مالك الشافعي متفقون على عدد أصول الفقه؟ يعني إيه على عدد أصول الفقه؟ لا، أبو حنيفة رحمه الله تعالى له مذهبه، أو الحنفية بلاش أبو حنيفة، الحنفية لهم مذهبهم الخاص في تصنيف الأصول وطريقتهم التي اختلفوا فيها عن الأئمة الثلاثة الآخرين، وسيأتي بيان ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله. لماذا يعتبر ابن حزم الاستصحاب أصل من أصول الشريعة ولا يأخذ بالقياس؟ ابن حزم رحمه الله تعالى عنده يعني نستطيع أن نقول إن كان يعني أحد طرفي نقيض مع الحنفية. الحنفية توسعوا جدا في استعمال القياس، فقبله ابن حزم رحمه الله تعالى بالتوسع في الاستصحاب أو ما يعرف بالبراءة الأصلية، إن الأصل الإباحة حتى يرد خلاف ذلك. فهو لأنه لغى القياس فليس أمامه إلا أن يقول بإن الأصل الإباحة، وده معناه الاستصحاب كما ذكرت. الحنفية من الناحية الثانية توسعوا في استعمال القياس، وبالتالي الاستصحاب عندهم كان قليل جدا، فالمسألة رجع إلى أصول كل عالم في النظر والاستدلال. ذكرت أنك لا تنظر في محاضراتك بالصورة، هل ذلك لحرمة شرعية؟ عندي هكذا، عندي هكذا، أنا لا أدين الله تبارك وتعالى بمشروعية الظهور لأشياء كثيرة، منها أنه عندي تصوير، هذا عندي تصوير، ولا أرى حاجة تدفعني لأن أقول ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما يدعي البعض. نعم، قد يعني يضطر المرء إلى إظهار صورته دون التركيز طبعا على الوجه إذا كان يشرح بعض المناسك التي تحتاج إلى شرح عملي، كمن يشرح مثلا صفة الصلاة أو صفة الوضوء أو مناسك الحج أو نحو ذلك، لا بأس عند ذلك أنه هو تسلط الكاميرا على أفعاله دون وجهه خشية الافتتان، لا سيما أن هناك من الرجال وأنا لست منهم طبعا من هو يعني حسن الوجه بهي الصورة والمنظر، ممكن يفتن النساء ونحن لسنا بحاجة إلى هذا أو ذلك. هل دخل الرأي في أصول الفقه؟ إن كان نعم فمن أول من أدخله؟ لا، الرأي دخل في الفقه وليس في أصول الفقه، الرأي دخل في الفقه وليس في أصول الفقه، فالحمد لله نحن بمنأى عنه في أصول الفقه. ذكرت إن كل مذهب له أصول، فأي أصول ندرس؟ الآن نحن ندرس أصول الفقه على مذهب جمهور العلماء، على مذهب جمهور العلماء، لكن ده لا يمنع أنه لو حبيت تدرس المذهب الحنبلي هناك بعض القواعد الخاصة بالمذهب أو الاصطلاحات الخاصة بالمذهب لابد أن تعرفها قبل أن تخوض فيه. لأن إحنا الآن لما بندرس أصول الفقه على مذهب جمهور العلماء، وفي نفس الوقت لو فيه رأي لعلماء آخرين بنشير إليه وبنبين أيهما أرجح رأي جمهور العلماء أم رأي غيرهم. متى بدأ المجلس؟ مش عارف أي مجلس. اليوم تقريبا بدأ الساعة 9 أنا أذكر. أي عموما أخ رد عليه من 9:30 تقريبا، وإن شاء الله يعني أدعو الله تبارك وتعالى إنه يحفظ علينا الكهرباء في هذا الوقت لنستمر معكم إن شاء الله، ويصلح أحوال المسلمين، ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم لما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما قلت إن شاء الله سأترك 10 دقائق في أول الدرس المقبل لطرح بعض الأسئلة المتعلقة أيضا بالأصول، يعني بعد ما تذاكر إن شاء الله الدرس أو الكلام البسيط اللي ذكرناه اليوم ده، عندك أي إشكال استفسار تبدأ به إن شاء الله الدرس المقبل لمدة 10 دقائق. إن لم يكن هناك أسئلة فهذا في الحقيقة يطمئننا إلى حصول الفهم، فنبدأ إن شاء الله ندخل في الدرس مباشرة. وأيضا في النهاية بنترك 10 دقائق أو ربع ساعة، وطبعا واضح أن هم بيسرقنا الوقت لحد ما بنوصل لنص ساعة هو في نهاية الدرس إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعم، وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.